دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. أيها المشاهدون الكرام، إن القلب السليم لا تكون له لذة تامة ولا سرور حقيقي إلا في محبة الله سبحانه والتقرب إليه بما يحب والإعراض عن كل محبوب سواه. وإن أعظم ما يفسد القلب ويبعده عن الله داء العشق، فهو مرض يردي صاحبه في المهالك ويبعده عن خير المسالك ويجعله في الغاوية ويضله بعد الهداية. حديث حلقتنا في هذا اليوم عن مشكلة الحب بين الشباب والفتيات. وضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله، دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، قبل أن نتحدث عن أسباب هذه المشكلة وعلاجها، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا مفهوم حقيقة الحب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحب في لغة العرب هو الميل إلى المحبوب، وهذا الحب إنما يحدث من القلب، فالإنسان يميل إلى شيء معين لأنه أحبه ومال إليه ووجد دوافع داخلية تجذبه إليه. فالذي يحب الله عز وجل يميل إلى الله ويحب الله لما يرى من نعمه سبحانه وتعالى عليه، والذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لما يرى من فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل توصيل هذا الدين.
إذن الحب ميل المحبوب نحو محبوبه، والحب نوعان، منه ما هو مشروع وغير مشروع، نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا ذلك.
نعم، هناك حب مشروع كحب الله جل وعلا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين وحب قيام الليل وحب الصدقات وحب الصيام وحب الطاعات عموما.
نعم.
أما الحب غير المشروع فهو محبة المعاصي والعياذ بالله، أو ما يسمى بالحب بين الشباب والفتيات، يعني حب امرأة أجنبية لا تحل لها.
نعم.
هذا الحب محرم شرعا، لأن هذا الحب نشأ عن معصية الله. يعني يأتي الشاب ويقول أنا ماذا أصنع، وقع حبها في قلبي، زميلته في الدراسة أو زميلته في العمل أو نحو ذلك، وقع حبها في قلبه. نقول كيف وقع حبها في قلبك؟ لابد أن تكون قد نظرت إليها نظرة ونظرة ونظرة. هذه النظرات محرمة أم هي حلال؟ محرمة، لأن الله عز وجل يقول في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
وأنت لم تمتثل هذا الأمر الإلهي وأطلقت بصرك، فتبع هذه النظرات المحرمة حب في قلبك وميل إليها، إذن هذا بني على معصية.
نعم.
أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وكذلك الفتاة تقول وقع حب الشاب الفلاني في قلبي، نقول كيف وقع إلا بعد أن أطلقت بصرك إليه.
وهل المرأة مأمورة بغض البصر؟
نعم، المرأة مأمورة بغض البصر عن الرجال، كما أن الرجال مأمورون بغض البصر عن النساء، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن كما قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا، قال وقل للمؤمنات يغضضن. يعني الإنسان إذا ذهب ليشتري من الصيدلية دواء فوجد بنتا تبيع في الصيدلية كاشفة وجهها، ماذا يصنع؟ لابد أن يقول في نفسه سأشتري منها دون أن أراها، فيضع لها قائمة الدواء على المنضدة فتحضر الدواء وتقول الحساب كذا، فيدفع المال ويأخذ الدواء وينصرف دون ما يراها. إن فعل ذلك أورثه الله حبا في قلبه ولذة إيمان في قلبه وحلاوة إيمان في وجدانه. وكذلك البنت إذا ذهبت لتشتري من مكان فوجدت رجلا تقول سأدفع وآخذ حاجتي دون ما أنظر إليه، بقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان يظهر هنا في مجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليجاهد الإنسان نفسه وليكره نفسه على الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. هكذا تظهر قوة الإيمان. وكذلك من كانت له زميلة في العمل أو زميلة في الدراسة واحتاج أن يتعامل معها في أمر ما فليتعامل دون أن ينظر إليها ودون أن تنظر إليه، أو أن يجعل أخته هي التي تتعامل معها، أو أن يجعل زوجته هي التي تتعامل معها، وهكذا.
فداء العشق إذن محرم لأنه قائم على غير علاقة شرعية.
نعم، لأنه أسس على محرم أصلا.
ما الأسباب التي تؤدي إلى هذا الحب المحرم؟
نعم، أول سبب ضعف الوازع الديني. فإذا لم يكن الإنسان مستقيما على شرع الله مطيعا لله عز وجل مراقبا له في جميع أموره أطلق بصره يمنة ويسرة، فيقع في قلبه حب هذه الصور وحب هؤلاء الفتيات. وكذلك الفتاة غير المستقيمة التي تطلق بصرها يمينا وشمالا فإنها ولا بد سيقع في قلبها حب بعض الشباب، فهنا يقع الحب المحرم، ضعف الوازع الديني. أيضا قلة العبادات، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يتدبر في صلاته ويخشع فيها فإنها تنهاه عن مثل هذا. ثالثا نسيان الموت، إذا نسي الإنسان أنه سيرحل عن هذه الدنيا ويقف بين يدي الله تبارك تعالى ويسأله عن كل كبيرة وصغيرة، حينها سيطلق لنفسه العنان ينظر يمينا ويسارا. أما الإنسان الذي يعلم أنه مسؤول أمام الله عن كل نظرة ينظرها وعن كل كلمة ينطقها وعن كل فعلة يفعلها فإنه سيحاسب نفسه ولا بد.
وهل الخلوة من هذه الأسباب أيضا؟
نعم، ومن أسبابها الشديدة خلوة الشباب بالفتيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا سيما هذه الخلوات التي تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونحن في هذه الأزمان في عصر الانفتاح الإعلامي، هذه أيضا من الأمور التي تساعد.
نعم، مما لا شك فيه، فإن الولد يكتب للفتاة على الواتساب أو على التليجرام أو على الفيسبوك ويقول أنا أراسلها، نقول قف، لا يجوز لك أن تراسل فتاة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي إلا لحاجة. وكذلك لا تستطيع أن تصل إليها بطريق مشروع، أختك تكلمها إذا كنت تحتاج منها شيئا، أمك زوجتك ابنتك تكلمها. ينبغي أن يكون هناك فصل بين البنين والبنات وبين الرجال والنساء إلا في حد الضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يريد أن يقول للرجال ابتعدوا عن الفتنة، يعني عن النساء، ويقول للنساء ابتعدنا عن الفتنة، أي عن الرجال. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال والنساء. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويقول للرجال والنساء اختلطوا بعضكم مع بعض؟
حتى في العبادة خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء.
نعم، حتى في العبادة خير صفوف الرجال والنساء. لماذا؟ لأن الرجال والنساء كانوا يصلون في مسجد واحد، لم يكن لهؤلاء طابق ولا طابق.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والرجال خلفه والصبيان ثم النساء، فكانت المرأة التي تسبق إلى المسجد تكون في خلف المسجد بعيدا عن الرجال، والتي بعدها في الصف الذي أمامه والصف الذي أمامه، حتى يصل الصف قريبا من الرجال. ولذلك قال: خير صفوف الرجال أولها بعيدا عن النساء، وخير صفوف النساء آخرها، أي بعيدا عن الرجال.
فضيلة الشيخ، إذا خطب الشاب فتاة ولم يعقد عليها، فهل يجوز له أن يخرج معها؟
هذا سؤال مهم جدا. عندنا في الإسلام خطبة وعقد ودخول.
تمام.
الخطبة وعد بالزواج ولا تترتب عليه آثار الزواج،
وعد فقط،
وعد بالزواج، وما زالت البنت أجنبية عنه. فهذه المخطوبة، رجل يقول لرجل: أنا أريد أن أتزوج ابنتك، فيأتوا ويقدم شبكة أو يقدم ذهبا ويقولون: إن شاء الله ستكون زوجتك، وخطبها فلانة خطبت لفلان ولم يعقدوا العقد الشرعي.
نعم.
هذه البنت ما زالت امرأة أجنبية كأي بنت في الشارع، لا يجوز أن يخلو بها ولا أن يأخذها ويذهب ويسافر معها كما يفعل بعض الناس اليوم من المتساهلين في أمور دينهم، بل لا يجوز له أن يكلمها في الهاتف إلا لحاجة، لأنها ما زالت أجنبية.
نعم.
وإذا ذهب لزيارتهم في البيت يجلس مع الرجال، وأمه وأخته يجلسان معها، وهكذا. لكن هذا الاختلاط الذي يحدث بعد الخطبة ما أنزل الله به من سلطان. ثم العقد، فإذا عقد العقد الشرعي جاز له أن يجلس معها وأن تجلس معه وأن يكلمها في الهاتف كلاما خاصا ونحو ذلك، هذا الذي يبيح. ثم بعد ذلك الدخول، وهو ما يسمى بالبناء، يجوز له كل شيء.
شيخنا الكريم، أيضا توجد مسألة منتشرة وهي الاختلاط في الدروس الخصوصية، ما حكمها؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وأنا أنادي أولياء الأمور وأنادي المدرسين وأنادي الطلبة والطالبات ثلاث نداءات. النداء الأول، أقول لولي أمر البنت: اعلم أن وجود ابنتك مع الأولاد الذكور عند المدرس هذا اختلاط لا يجوز، حتى لو كان هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، فإنهم ينظرون إليهن وإنهن ينظرن إليهم، والله عز وجل نهى عن نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. هذه واحدة. وأنت الآثم يا ولي الأمر، كلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فعليك ألا تعطيها درسا إلا عند مدرسة. ثانيا، أقول للمدرس: اتق الله عز وجل، واعطي للبنين فقط دون البنات، وهناك مدرسات يقومن بالواجب الآخر مع البنات، واكتفي بما رزقك الله ولو كان قليلا، فالمهم ليس الكثرة بل البركة.
نعم.
الأمر الثالث، أخاطب الشاب، أقول: لا تذهب إلى دروس المختلطة، وأخاطب الشابة الفتاة البالغة: لا تذهبي إلى دروس مختلطة، وابحثي لك عن مدرسة تدرسك.
أحسن الله إليكم. شاب يقول: وقحت في حب فتاة، فكيف أتخلص من ذلك؟
نقول لهذا الشاب: عليك بأمور. أولا، التوبة إلى الله عز وجل، لأنك وقعت في ذنب، فعليك أن تتوب وتعاهد ربك ألا تعود. ثانيا، تتصدق بصدقة رجاء قبول توبتك، فقد روى الترمذي حسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثالثا، مجاهدة النفس في نسيان هذا المحبوب المعشوق حراما. رابعا عليك أن تشغل نفسك بالنافع المفيد كالدروس العلمية والرياضة المباحة وحلقات العلم وحفظ القرآن ونحو ذلك. خامسا عليك أن تشغل نفسك بالعمل التطوعي الحركي مثل مساعدة الفقراء وجمع الزكوات وتوزيعها على الفقراء، ومثل مساعدة المرضى ونحو ذلك، والأمور الاجتماعية الخيرية التي يساهم فيها الشباب تساهم معهم فيها، وكذلك أن تسارع بالزواج. إذا وقع حب فتاة في قلبك اذهب إلى أبيها فاخطبها إذا كنت قادرا على الزواج، وإن لم تكن قادرا فعليك بالصيام فإنه لك وجاء. وهنا أنبه على مسألة مهمة، بعض الشباب يكبر سنه ولا يستطيع أن يتزوج. الزواج عندنا مثلا من 18 20 22 عاما وكذا، هذا بلغ 22 و23 و24 ولم يتزوج لأنه لا يمتلك المال الذي يتزوج به لأن الإنفاقات كثيرة. أقول لهذا الشاب وأقترح عليه، تخلص من تقاليد المجتمع وتزوج. كيف أتزوج؟ تقدم لفتاة عندها 35 عاما. أنا عندي 23 عاما، أتقدم لفتاة 35 عاما؟ ما المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 22 عاما وتزوج خديجة 40 عاما ورزقه الله منها الولد،
وقال إني رزقت حبها،
وقال إني رزقت حبها خديجة رضي الله عنها التي أقرأها الله عز وجل السلام، كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تأتيك خديجة معها إناء فيه طعام فأقرئها من ربها ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم أقول لك أفضل من هذا، تقدم إلى امرأة مات زوجها هي أرمل وعندها البيت وعندها كل شيء وتقدم للزواج منه. أنا عندي 25 عاما أتزوج امرأة مطلقة؟ أنا قلت لك دعك من ربقة التقليد، تزوج امرأة تعف نفسك بها في الحلال بدلا من أن تعذب نفسك أو تنظر يمينا ويسارا. لو لجأ الشباب إلى مثل هذا لفرح النساء الكبار في السن وفرحت النساء الأرامل وكذلك النساء المطلقات، ووجد شيئا حلالا يفرغ شهوته فيه ويرزقه الله عز وجل منها الولد. خديجة رضي الله عنها كانت ثيبا وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر وأنجبت له أولاده كلها، كل أولادي إلا إبراهيم من ماريا القبطية. تزوج بعدها سودة لم ينجب، تزوج عائشة وهي شابة بكر لم ينجب منها، وتزوج أم سلمة لم ينجب منها. فأقول لك إن الشاب إذا تخلص من تقاليد المجتمع واتبع شرع الله عز وجل كانت حياته حياة مباركة.
بارك الله فيكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الماتع.
بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي على هذا اللقاء الماتع. نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها وباش الروح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.